الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته: فرض طلب العلم، باب ذكر تواضع العالم والمتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. في هذه الترجمة وفي هذا الباب انتقل إلى بيان الفضل الذي يلحق ذلك الذي تواضع للعلم، سواء كان عالما يعلم الناس حباه الله جل وعلا هذا العلم، أو كذلك كان متعلما امتن الله عليه بتعلم العلم. فإن التواضع من أعظم الخصال في حق أهل العلم وفي حق طلاب العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: واعلم رحمك الله أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهما أن يتمسكا به للانتفاع بما تقدم ذكرنا له.
إذا جاء قول المتقدمين مما ينبغي مما يحسن، فإن الغالب في صنيعهم أنهم يرون الوجوب في هذا. إذا قالوا مثلا هذا ينبغي على العالم أن يفعله، على المتعلم أن يفعله، الغالب، ليس دائما، الغالب أنهم يقصدون به الوجوب أو الشيء المتأكد في حق هذا المخاطب، يكون متأكدا، إما سنة متأكدة أو نحو ذلك. فالتواضع لا شك أنه متعين في حق أهل العلم، تواضع لله عز وجل. نعم، من تواضع لله، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واعلم رحمك الله أن الذي يحتاج إليه العالم والمتعلم مما ينبغي لهما أن يتمسك به للانتفاع بما تقدم ذكرنا له هو التواضع. فمن صفة تواضع المتعلم
التواضع لله. نعم، المراد بالتواضع هنا في النصوص أن تتواضع لله، وله صور كثيرة، صور عديدة، وكلها داخلة تحت مسمى التواضع لله. وأصلها الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح: من تواضع لله، ولم يقل من تواضع ثم سكت، من تواضع لله فقد رفعه، إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى وكان قصده من هذا التواضع هو إرضاء الله عز وجل. قبل النصوص، تواضع لها، سكنت جوارحه لها، إلى ما هو معلوم في هذا الباب. تواضع هو قبول الحق، تواضع هو ضد الكبرياء، والكبرياء هو غمط الحق، يعني رده. فإذا رد الحق فهذا دليل على الكبر، ليس دليلا على التواضع. إذا رده ليس عن تأويل، إنما لم يقبله عنادا أو اتباعا للهوى أو نحو ذلك، فهذه علامة الكبر، ليست علامة للتواضع. التواضع هو قبول الحق من أهله والانقياد له والامتثال له، ومن لازمه أن تقبل هذا حتى لو من كان هو أدنى منك، تقبل هذا الحق منه حتى لو كان أقل منك منزلة، أقل منك علما، أقل منك سنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن صفة تواضع
أحسنت، وليس معنى التواضع أن الإنسان يذل نفسه في مواطن يحسن به أن يحفظ مقامه، لا، ليس هذا، هذا فهم ليس جيدا. التواضع هو أن يكون لله سبحانه وتعالى حسب النصوص وحسب ما يليق بالإنسان وحسب ما تقتضيه الأحوال. النية تكون حاضرة في القلب أنه تواضع لله عز وجل على مقتضى النصوص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فمن صفة تواضع المتعلم للعلم ألا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير.
نعم، هنا بدأ بذكر أوصاف أو صور، بدأ بذكر صور التواضع للمتعلم أولا. هذا الباب عقده للتواضع في حق المتعلم وفي حق العالم، فهنا بدأ بالصور التي يحسن للمتعلم أن يصنعها في هذا الباب، يقوم بها، تقوم في قلبه من صور التواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ألا يأنف أن يتعلم العلم من صغير أو كبير وممن هو دونه في منزلة الدنيا، وأن يقبله منه قبولا حسنا.
نعم، يعني يقبل الحق من أهله، يقبل الحق ممن جاء به، وهذا وقع في عهد الصحابة، بل وقع منه عليه الصلاة والسلام حين حدث عن تميم الداري في قصة الدجال في تلك الجزيرة، النبي حدث عنه عليه الصلاة والسلام وهو أدنى منه كما هو معلوم بلا إشكال. وهكذا كبار الصحابة أخذوا عن من دونهم في مسائل معينة وقع الخلاف فيها، كعمر وغيره، أخذ العلم ممن دونه من الصحابة كأبي موسى وغيره. وهكذا في الرواية الإمام أحمد أخذ عن ابن موسى وهو أقل منه في الرواية، والزهري ربما روى عن مالك وهو دونه في الرواية، وكثيرون. وهكذا العبادلة في الصحابة أخذوا عن كعب الأحبار، كل هذا واقع. القصد هو العلم، العلم ضالة المؤمن أيا كانت، يأخذ بها. نعم، ولا يأنف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويشكر الله عز وجل على ما علمه.
نعم.
ثم ليشكر من
لأنه تواضع لله، يشكر الله سبحانه وتعالى بجوارحه بقلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ليشكر من علمه من سائر الناس.
نعم، يعني إما أن يبوح بالشكر له، شكر الله لك، أو بهذه العبارات، أو بقلبه يعترف بهذا العلم له، بهذا الخير منه له، هذا هو المعنى. نعم.
قال: ومن التواضع أن تكون إذا سمعت علما لم يكن عندك فلا تدعي أنك قد كنت تعلمه، فيزهد فيك من يعلمك، ولكن تواضع له وأخبره أنك لم تعلمه حتى علمتني أنت الساعة.
نعم، يعني أنك تشير ولو بإشارة إلى أنك استفدت منه هذه المسألة، هذا العلم، ولا تشعره بأنك علمتها قبله، إما كذبا أو تعريضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن من التواضع سؤالك عما يعنيك مما أنت به جاهل.
واعلم.
أحسن الله إليكم. واعلم أن من التواضع سؤالك عما
سؤالك.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن من التواضع سؤالك عما يعنيك مما أنت به جاهل.
نعم، يعني إذا جهلت شيئا فلا تأنف أن تأخذه عمن هو أهله، ولا تبتعد عنه خشية أن يقال إنك جاهل. لا، وهذا ليس ضارا بالعبد إذا سأل عن مسألة حتى لو كانت واضحة لكنها خفية عليه، ليس ضارا به، إنما هو دليل على تواضعه وعلى طلبه للحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد يلعب بك الشيطان فيقول: سؤالك عن مثل هذا يضع منك، ويقال: مثلك لم يصل علمه إلى الساعة.
نعم، يعني أنه يأتيك الشيطان من في خطوات، ثم يقول إن هذا يقلل من شأنك إذا سألت عن هذه المسألة أو نحو ذلك. نعم، هذه خطوات الشيطان. نعم.
قال: فيريك أنه لك ناصح وإنما هو غاش لك، فلا تطعه فتهلك، واسأل العلماء عما أنت به جاهل، فيزيدك الله الكريم به رفعة عنده وعند من عقل عن الله عز وجل.
نعم، إذا كنت تجهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم يعني تجهلون لا تعلمون. أما السؤال لأجل الامتحان لأجل أمور أخرى لا يجوز، أو لأجل التكثر أو لأجل إظهار النفس عنده أنك تعرف هذه المسألة تريد أن تسأل عنها، هذا ليس مما يحسن بطالب العلم، إنما يسأل عما يجهله مما يحتاج إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم رحمك الله أن الذي يمنع كثيرا من الناس عن التواضع في المسألة للعلماء عما قد جهلوه مما هو واجب عليهم علمه والعمل به خصلتان: الحياء والكبر.
الحياء هو الخجل، يعني الخجل المذموم. الحياء شعبة من الإيمان، لكن ليس مراده هذا الحياء، إنما مراده الذي يكون مذموما، الحياء الذي يمنعه من السؤال من سؤال العلماء، من سؤال أهل الذكر، من حضور مجالس الخير، من الاستفادة، من المناقشة، يناقش إخوانه، زملائه، يناقش شيخه، لا حرج، ليس فيه عيب، حتى لو كانت مسائل دقيقة. أما الحياء الذي يمنعه من مما يقدح في مروءته فهذا لا شك أنه مطلوب. الحياء شعبة من الإيمان، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله.
وهكذا التكبر، التكبر هو ضد التواضع. إذا وقع الكبر في قلبه فلا حيلة فيه. إذا وقع هذا الكبر أو صورة من صور الكبر في قلبه فلا حيلة في هذا الرجل، سواء كان في قبول حق أو في تعلم، يكون مانعا له عياذا بالله. فعليه بجهاد نفسه، إذا أحس بقلبه شيء من هذا فإنه يجاهد نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: الحياء والكبر هما التي منعت كثيرا من الناس عن طلب العلم، وما هذا لهم بمحمود؟ وذلك أنه منعهم ما ذكرنا عن السؤال لما يجب عليهم، فقد رضوا لأنفسهم بالإقامة على الجهل. فلما حرموا التواضع في العلم، الواجب أحرموا التوفيق. وروي عن مجاهد أنه قال: أحسن الله إليكم. قال: فلما حرموا التواضع في طلب العلم الواجب أحرموا التوفيق.
أحرموا هكذا بالهمس؟
نعم،
لعلها حرموا، فيه خلل كبير، المتن فيه خلل كبير، ضبط المتن ليس جيدا عندكم، لعله مثلا حرموا أو نحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروي عن مجاهد أنه قال:
أحرموا لا تأتي في اللغة، أحرموا مثلا يعني منعوا لا تأتي. نعم، ينظر المحقق يعتمد على ما أمامه، ربما يخطئ في نسخ العبارة أو في رسمها يخطئ، لأن هؤلاء المتقدمين رحمهم الله يرسمون برسم يعني بكتابة تخفى على كثير ممن اهتم بهذا العلم اليوم، بهذا الفن، فن النسخ، نسخ المخطوط. فربما كانت لهم خطوط معينة، ربما تركوا الإعجام يعني النقط في الكلمات، فتخفى على الناسخ إذا كان حديث عهد بهذا النسخ، ليست عنده الخبرة الكافية، أو اعتمد على نسخة فريدة لكتاب كما هو الحال هنا، تخفى عليه، ولا سيما مع العجلة في إخراج الكتاب لأجل التجارة به، وهذا كثير كما تعلمون، هذا أمر واضح. من ينسخ هذه الكتب في الغالب إنما يريد المال بها، فيستعجل في إخراجه حتى لا يسبق إليه، حتى لا يأتي أحد غيره يسبقه إليه، فتعن له الأوهام والأخطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروي عن مجاهد أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وكذا روي عن سفيان بن عيينة.
لا مستحي، نعم، لا يتعلم، أحسنت. نعم، وروي عن مجاهد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروي عن مجاهد أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر.
نعم، إذا كان فيها ياء، فيها ألف مقصورة احذفوها، مستحي اسم منقوص. نعم،
قال: وكذا روي عن سفيان بن عيينة،
مثل ما يقال قاضي مستحي. نعم، وكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذا روي عن سفيان بن عيينة،
يعني نعم، يعني بهذا المتن، أنه إذا كان يخجل أو عنده شيء من الكبر فإن هذا مانع له من العلم. هذه أدلة المصنف، هذا هو دليل المصنف لهذه المسألة رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أنك إذا تواضعت للعلماء أحبوك وأفادوك، وإذا تعاظمت عليهم وتكبرت وأريتهم أنك مستغن عنهم مقتوك وكرهوا أن يفيدوك.
هذا في كل الناس. نعم، هو الآن يتكلم على العلم رحمه الله، كلامه منصب على أهل العلم، وإلا لا شك أن التواضع سبيل الرجل إلى القلوب. إذا تواضع لله ليس تصنعا على طريقة من يجهل التواضع، يتواضع لله سبحانه وتعالى، فإذا تواضع لله قذف الله المحبة في قلوب العباد، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقذف فيها المحبة للرجل أو الكراهية له بأسباب أعماله جزاء بما كانوا يعملون جزاء وفاقا. فإذا عمل الأعمال الطيبة، تواضع لله، قبل الحق، امتثل وانقاد له وقام بما يقتضيه، فإن هذا وسيلة وطريق عظيم إلى قبول الحق منه. هو إذا رأى في نفسه ما يراه هؤلاء المتكبرون والذين عندهم أنفى في قبول الحق، فإن الله جل وعلا ينفر منهم القلوب بأسباب هذه الأعمال التي وقعت منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: أما خطابي لمن يعلم الناس العلم.
انتقل هنا إلى التواضع في حق العالم، لما فرغ من صور التواضع في حق المتعلم انتقل إلى صوره في حق أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
حق المعلمين الذين يعلمون الناس في المدارس، الجامعات، في مجالس العلم. نعم.
قال: أما خطابي لمن يعلم الناس العلم فينبغي له أن يشكر الله عز وجل.
نعم، لأن هذا من أصل التواضع لله، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم.
ويتواضع لمولاه الكريم.
نعم.
ويعلم أنه قد
خص من تواضع لله رفع. نعم، تواضع لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويعلم أنه قد خصه بخاصة خير أو علمه علما حرمه غيره وجعله.
وهكذا يقال في المتعلم، الله اختصه بهذا الطلب دون غيره، دون أناس كثيرين من أقرانه أو من هم أكبر منه وأغنى منه وأرفع منه، اختصه الله بهذا الطلب، اختصه الله به، فهذه ميزة عظيمة، منة من الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهكذا المسلم من الله عليه بالإسلام اختصه الله به، هداه إليه، منة عظيمة، فهنا يفرح بهذه النعمة، بهذا النبي، أن الله بعث إليه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منن عظيمة، فيكون متواضعا لله جل وعلا في شكره على هذه النعم، في شكره على الإسلام، على التوحيد، على العقيدة، على الإخلاص، ويكون شاكرا باللسان بالقلب. هذا هو التواضع، إذا شكر الله جل وعلا بلسانه، شكر الله بقلبه، عامل الناس بما تقتضيه النصوص، هذا هو التواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويعلم أنه قد خصه بخاصة خير أو علمه علما حرمه غيره وجعله وارثا من ورثة الأنبياء ولم يجعله جاهلا بما لله عز وجل عليه.
نعم، هذا واقع، هذه النعمة واقعة في كل مسلم الحمد لله، من تعلم العلم فهو به شيء من هذه المنة العظيمة، خصه الله بها، والمسلمون كلهم على هذه المثابة، تعلموا العلم الشرعي وكل بحسبه، هذا عنده مبادئ العلم وهذا عنده أعلى وهذا أعلى وأزيد، كل بحسبه، فالشاهد أنهم كلهم اشتركوا في هذه الخصلة العظيمة، في خصلة المنة، منة الله عليهم، يشكر الله جل وعلا عليها، على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، أعظم نعمة من الله بها على عباده، أعظم هي من نعمة الأمن، وأعظم من نعمة العافية والصحة، الإسلام أعظم نعمة امتن الله بها على عباده، لأن الله جعله سببا للنجاة من النار، إذا حافظ عليه المسلم ووحد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن كثيرا من الناس قد احتاجوا إلى علمه، فحكمه أن يتواضع لمن يتعلم منه العلم ويرفق به، ولا يحتقر من يتعلم منه ويعلمه: إني مثلك كنت جاهلا حتى علمني الله عز وجل.
نعم، كلنا ذلك الذي جهل هذا العلم، فالذي يعلم الناس يكون رفيقا بهم، قريبا منهم، متواضعا لما يحتاجونه بحسب استطاعته، وهكذا المتعلم الذي يتعلم يأخذ هذا العلم عن أهله، يكون مع مشايخه على طريقة طيبة وعلى أسلوب جيد وأيضا مع الناس، هذا هو التواضع. نعم
أحسن الله إليكم. نعم. قال فيقرب على المتعلم ما يخاف بعده، فمن فعل ذلك أحبه الله عز وجل وحببه إلى عباده ورفع قدره ونوه باسمه وكان بحسن تواضعه رفيع عند الله عز وجل وعند من عقل.
وكان
أحسن الله إليكم. قال وكان بحسن تواضعه رفيعا عند الله عز وجل وعند من عقل.
عندكم هكذا بالضم أو بالنصب؟
بالضم.
نعم لا لا صويبوها. نعم
أحسن الله إليكم.
بالنصب. وكان رفيع. نعم كان رفيعا، كان هو رفيعا لأن هذا كما ترى هذا خبر وكان يكون منصوبا. نعم
أحسن الله إليكم. وكان بحسن تواضعه رفيعا عند الله عز وجل وعند من عقل.
نعم يعني بهذه النية الطيبة، إذا نوى النية الصالحة وقررها في قلبه وامتثل الحمد لله. نعم يرجى له الخير يرجى له القبول. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأنا أذكر من الأخبار ما يدل على ما حثثت الجميع عليه إن شاء الله تعالى.
نعم وانتقل إلى ذكر الأدلة في التواضع في فضله وفي منزلته في الإسلام وفي حكمه. نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن عمر أخو رسته.
هذا هو الموطن الثالث فيما يظهر الذي يرويه يروي به عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود، مر بنا اثنان موطنان وهذا هو الثالث. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد بن عمر أخو رسته قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الجليل بن عطية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.
نعم هذا كما ترى ظاهره أنه مرفوع وعلى كل فيه كلام، والأظهر في مثل هذه المواعظ وهذه الحكم أنها موقوفة على الصحابة وعلى من دونهم. نعم
أحسن الله إليكم.
لا يصح رفع هذه لا يصح إليه عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عمرو بن عامر البجلي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمون ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم.
نعم هذا والأولى أنه أثر موقوف على عمر وربما على غيره من الصحابة أخذوا عنه كأبي أمامة. نعم
أحسن
تكون موعظة له يعظ مثلا بها أصحابه أو في خطبة جملة أتى بها في خطبة ونحو ذلك. نعم رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري إن أحق الناس بالتواضع لله عز وجل أحسنهم تعبدا وأكثرهم علما، وكيف يكون عبدا عالما وقد أخطأ أفضل العبادة، إن التواضع أفضل العبادة والعلم، فإذا العالم لم يتواضع لله عز وجل في علمه عاد بعد علمه جاهلا، وكان علمه عليه ولا له وكان علمه عليه ولا له، وعسى أن يقول
يعني أنه ربما يكون وبالا عليه إذا كان متكبرا لا ليس قابلا لهذا العلم في قلبه يكون وبالا عليه. نعم
وعسى أن يقول الناس فلان عالم وهو مكتوب عند الله عز وجل من الجاهلين، وهناك أدرك الشيطان بغيته التي يريد من أهل العلم، فاحذر ذلك الباب فإن الله عزيز.
هذا على كل في انقطاع. الحسن البصري ليس ممن أدرك عمر، يروي عن عمر ولم يدركه، لكن على كل هذه آثار تروى عن بعض الصحابة تروى عن بعض الصحابة في طلب التواضع وفي الحث عليه، وفيها دلالة واضحة والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى الفضيل بن عياض قال إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله عز وجل ورثه الله الحكمة. وبإسناده إلى أيوب قال ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل.
وبإسنادنا
أحسن الله إليكم،
لو قرأت إسناده هنا
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل.
أيوب هو السختياني، لأن من رواه عنه هو حماد بن زيد، على كل أظنه لا يصح متنه، فيه نكرة وضع الرماد على الرأس سواء كان عالما أو غيره، لا ليس هذا هو المراد. المراد هو قبول الحق، التواضع هو قبول الحق، وإذا رأى من نفسه العجب يبتعد عن هذه المواطن التي فيها عجب، إذا رأى من نفسه عجب أو كبرياء أو نحو ذلك يبتعد، يقف في موطنه ثم يرجع إلى طريق آخر. إذا كان قارئا مثلا عنده صوت حسن ثم أعجب بصوته وهو يقرأ يقف، يبتعد عن هذا الداء الخطير أو نحو ذلك، هذا هو المعنى. إذا طرأ له هذه الآفة، آفة العجب مثلا أو آفة الرياء أو السمعة، يجتهد في طرده في مدافعته، فإذا عجز يقف يقطع القراءة. هذا هو الذي يعرف عن السلف الصالح، يجاهدون أنفسهم. أما وضع ما ذكره ما ذكر في هذا الأثر وفي غيره هذا لا يصح. رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب. وأثبت المحقق ما جاء في قبض العلم من عنده.
نعم، يعني كأن المحقق رأى أن النصوص الواردة في هذه الترجمة في مسألة قبض العلم وفي قبض العلماء، يعني كأن المصنف ختم كتابه هذا بهذه النصوص ليستدل بها على أن العلم يقبض في آخر الزمان بقبض أهله، هذا العلم الحقيقي يقبض بقبض العلماء بموتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد عن ابن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد.
لا يصح مرفوعا هذا. نعم، علي بن يزيد هذا ابن جدعان معروف متكلم فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الهرج ويكثر الكذب وتظهر الفتن ويتقارب الزمان. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل.
هذا في الصحيح معروف أبي هريرة في هذه الأمارات للساعة، هذا في الصحيح معنى عند البخاري وعند مسلم. نعم، على ألفاظ تختلف، لكن هذا هو الذي في الصحيح في قصة ما يقع في آخر الزمان من تقارب الزمان ومن قبض العلم ومن كثرة الجهل ومن كثرة النساء ومن كثرة الهرج الذي هو القتل، وهذا واقع. هذه تسمى أمارات الساعة الصغرى، وقعت. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل.
نعم تقارب الزمان اختلف العلماء قديما في المراد به، والواقع اليوم اثبته وهو هذه الوسائل التي وقعت، أن الناس أصبحوا كأنهم في موطن واحد، في بيت واحد، في قرية واحدة، كل شيء يقع يعرف، الناس يعرفون كل شيء يقع في أقاصي الدنيا في شرقها وفي غربها بأسباب هذه الوسائل. فهذا في ظني هو معنى التقارب، تقارب الزمان، وليس المعنى أن الساعات تقل أو تعدم البركة فيها، لا، خلافا لما قاله بعض السلف رحمهم الله من أن المراد أن البركة تعدم في الأوقات. نعم تعدم في حق من ضيع هذه الأوقات، أما من كان محافظا على وقته فإن هذه البركة باقية في حقه والحمد لله، كل بحسبه. لكن القصد أن الناس اليوم أصبحوا على علم واحد، أصبحوا سمعا واحدا، إذا أذيع خبر انتشر هذا الخبر بدقائق ربما أقل من الدقائق حتى لو كان في أبعد مكان في الأرض، تقارب الناس حولهم حتى أصبحوا جميعا كأنهم في بلد واحد. فهذا في ظني هو الذي أيده الواقع. نعم
أحسن الله إليكم.
ليس هذا ذما لهذه الخصلة، لا، إنما هو خبر منه عليه الصلاة والسلام أن هذا سيقع في آخر الزمان، وهكذا كثرة النساء، ليس ذما لهذا، إنما هو خبر بأسباب الحروب، لو وقعت الحروب ووقع القتل قل الرجال قتلوا وبقيت نساؤهم أرامل، هذا هو المعنى، يعني هذا يؤكد هذا الهرج الذي يقع في آخر الزمان الذي هو القتل بأسباب الحروب، إنما مصيره أو مآله كثرة النساء، تصبح هذه النساء أياما بعدهم، هذا واقعنا.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل.
يرفع يعني بقبض العلماء العاملين، فإذا رفع هذا العلم بقبض العلماء انتشر الجهل، حل الجهل محل هذا العلم. نعم
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العالم بعلمه حتى إذا لم يترك عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
نعم هذا حديث عظيم في حق علماء الضلالة في آخر الزمان، إذا عدم الناس علماء الحق بحثوا عن غيرهم، ليس بهم غنى عن من عنده علم، فلا يجدون إلا جهالا رؤوسا، يعني كناية عن أنهم لهم مكان يعرفون به، في لفظ قال رؤساء، تضبط برؤوس وأيضا رؤساء، رؤساء جهالا، وفي لفظ قال رؤوسا يعني أنهم معروفون، هؤلاء المتعالمون معروفون، أظهروا أو لهم مكان ظاهر. وهذا أيده الواقع، أظهرهم هذا الإعلام الرديء، أظهرهم للناس، ليسوا شيئا هم، ولكن لما أصبح هذا الإعلام مع كيانهم وفي صفهم أظهرهم للناس، فأصبحوا كأنهم رؤوسا كأنهم علماء. فهذا هو مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في حقهم. وهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم، ربما هذا يكون واقعا تماما في بلد دون آخر، الشاهد أن هذا يكون في آخر الزمن، والناس يختلفون فيه من مجتمع لآخر، ربما يأتي على بلد ليس فيه علماء أصلا، فحينئذ يبحث أهل هذا البلد عن هؤلاء الجهال عندهم في قنواتهم في إعلامهم. وفي الوقت نفسه هناك بلاد فيها علماء طيبون، فكل بحسبه. هذا الحديث في آخر الزمان، وكل مجتمع كل بلد كل قبيلة كل بحسبه، هذا عنده علماء قليلون وهذا ليس عنده واحد وهذا عنده علماء أكثر، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه،
وهذا الصحيحين، معروف هذا الحديث الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال: حتى إذا لم يبق عالما.
نعم.
أحسن الله إليكم.
على النصب يعني. نعم.
وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فذكر مثله،
كله في الصحيحين. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم أحسنت. ومن فضل الله على العباد أن الله حفظ لنا علم هؤلاء العلماء في الكتب وفي المؤلفات وفي الفتاوى وفي هذه الوسائل الإعلامية، محفوظ. ولكن هذا الحديث خبر صدق به عليه الصلاة والسلام، كيف هذا مع وجود هذه الكتب مع وجود هذه الفتاوى وهذا العلم؟ نعم صدق به، لأن هذا العلم ربما يخفى على أحد المسلمين، هذا هو الجواب عن هذا الحديث، لأنه ربما سأل سائل كيف يخفى هذا العلم مع موت العلماء، علمهم موجود عندنا الآن في الكتب العظيمة المؤلفات الشروح الرسائل الفتاوى، موجود في كل مكان، كيف هنا يكون مقبوضا هذا العلم؟ نقول هنا هذه المؤلفات أو هذه المراجع أو هذا العلم عند أناس دون أناس، عند جماعة قليلة بالنسبة إلى عموم المسلمين، أحد المسلمين تخفى عليهم هذه العلوم، إنما عندهم ما يرونه من هؤلاء الرؤساء، إما في مجالسهم وإما في قنواتهم أو في نحو ذلك، فيأخذون عنهم مع وجود هذا العلم عندهم، لكنه ربما يكون خافيا عليهم في هذه اللحظات، يندثر بالنسبة إلى جماعة دون جماعة، هذا هو الجواب عن هذا الحديث. وهذا ظاهر، أنك تنظر إذا مات العالم الفلاني ومضى على موته ربما سنوات، تجد أن علمه يندثر، ليس المعنى أنه يزول عن الأرض، لا، موجود علمه يرجع إليه، ولكن أحد المسلمين نظرهم إلى من عندهم في مجتمعهم في وقتهم، يبحثون عن من هو عندهم في وقتهم في الوسائل التي بين أيديهم، ليس عنده قدرة في البحث عن علم هذا العالم أو في مضان هذه المسائل، إنما يأخذ عن من هو عنده يسأله. فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال الذي يشكل على طالب العلم في مثل هذه الأحاديث، لأن طالب العلم ربما أشكل عليه كيف هنا يقبض العلم. نعم هذا العالم مات لكن علمه موجود، نقول نعم موجود عند أهله الذين يعرفونه، أما أحد المسلمين الذين ولدوا حديثا والذين لم يعرفوا هذا العالم جاءوا بعده من في أزمان بعيدة، يخفى عليهم مضان هذا العلم، موجود في بطون الكتب، موجود في عقول من هم حفظوه عنه، أما هؤلاء عوام المسلمين الذين هم أكثر الناس وجودا في الأرض يخفى عليهم هذا، فحينئذ يبحثون عن عالم عندهم في بلادهم حتى يعلمهم، فلا يجدوا إلا هذا الجاهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال،
وهذا واقع اليوم أيها الإخوة، هذا واقع أمامكم، انظروا الآن كتب العلماء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكتب المسندة، بل كتاب الله عز وجل بين أيدي الناس اليوم كما ترى، والأحاديث الشريفة في مضانها من مسانيد وصحاح وسنن موجودة الآن عند الناس في وسائلهم وفي كتب وفي مؤلفات وفي رسائل وفي مصاحف للقرآن موجودة، وهكذا العلماء لهم مؤلفات كلهم أكدوا أصل التوحيد، مثلا أكدوا أصل التوحيد، القرآن قرر أصل التوحيد والسنة كذلك، وهكذا العلماء الصحابة فمن بعدهم كلهم قرروا هذا الأصل في مؤلفات وفي رسائل وفي علم منشور في كل مكان، ومع ذلك الناس كثير منهم على شرك، لماذا؟ لأن هؤلاء الآحاد غاب عنهم هذا العلم بأسباب تقصيرهم في الطلب، ليسوا معذورين في هذا، لست أقرر أنهم معذورون، لا، إنما هم غاب عنهم لأجل ما عندهم من التقصير في الطلب، فأخذوا عمن عندهم في بلادهم، عمن يشاهدونه في قنواتهم، يعني أخذوا هذا العلم عمن يرونه أمامهم. هؤلاء أناس ولدوا حديثا ولا يعرفون هذا العلم معرفة حقيقية، لأجل ما عندهم من التقصير في الطلب والخلل في هذه الجوانب، فحينئذ تقاصر الطلب عندهم حتى أخذوه عمن أمامهم. فهذا هو المعنى، أن هذا العلم يغيب عن أناس دون أناس، يغيب بالتقصير في طلبه، ليس بأنه معذور في هذا، لا، ليس معذورا إذا كان في أصل عظيم، إنما يغيب عنه لأنه عنده قصور في الطلب، فاكتفى بمن عنده في هذا المقام، فأضله هذا الذي علمه، أضله عن الطريق الصحيح، وأباح له الشرك، أباح له البدعة. هذا هو المعنى، نعم، مع أن الحكم موجود في كلام الله عز وجل، الحكم الصحيح موجود في كلام الله وفي سنة النبي وفي كلام العلماء، لكن هؤلاء قصروا في الطلب، تشاغلوا في الدنيا حتى أصبح همهم هي الدنيا، فإذا احتاجوا مسألة بحثوا عن من أمامهم، سألوا من أمامهم في هذه القنوات، في هذه المجالس، في هذه التي أمامهم، أو الصحف، كل بحسبه. نعم،
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، أو كما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما يقص الدرهم عن طول الخبي.
الخبي يعني المكث، الدرهم مع طول المكث ومع الصرف منه ينقص. نعم.
قال وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. وبإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون. وبإسناده إلى عبد الله رضي الله عنه أنه قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
تعلموا.
أحسن الله إليكم. قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه.
متى؟
قال يختل إليه.
أعطنا إسنادنا وإسنادنا.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وفي طبعة ثانية فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه. أحسن الله إليكم.
يشكل.
قال تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه، هكذا وقع في كتاب العلم لابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة، وفي النهاية لابن الأثير متى يختل إليه، أي يحتاج إليه.
في النهاية
قال متى يختل إليه
في النهاية، هذا
في النهاية. نعم.
على كل حال يختل لا يأتي معنى يحتاج، لعله تصحيف قديم، مدام أن ابن الأثير ذكره في النهاية فسره على هذا المعنى، لعله تصحيف قديم من الرواة، يختل يحتاج هذا بعيد، إما أن يكون لعله يختل إليه بالسكون، يعني أن يبغت بالموت، وربما الختل هو البغت، يقال فلان ختل فلانا يعني بغته بالشيء، فلعله إما أن يكون أراد قبل أن يموت فجعة، يتعلم العلم قبل موته فجعة، أو لعله تصحف مثلا عن يحتاج إلى يختل، ربما يقع التصحيف فكما أنه يقع للمحقق والناسخ الذي ينسخ مثلا الأصل الخطي كذلك يقع للراوي الذي مثلا روى هذا الحديث أو هذا الأثر، ثم يعتمد عليه بعض اللغويين كابن الأثير مثلا أو صاحب اللسان لسان العرب يعتمد عليه على أنه لغة فيختل لا تأتي معنى يحتاج، لكن لعله يختل إليه بالسكون ليس بالتشديد، لعل هذا هو المراد، ويكون المعنى يعني يبغت بالموت، أو أنه تصحف عن يحتاج لعله يحتاج إليه بدل يختل، تصحيف واقع على كل حال. فالشاهد أن كلام ابن الأثير ليس دليلا، أو ما جاء في بعض المصادر الأخرى ممن ساق هذا الحديث ليس دليلا، ربما يكون تصحيفا قديما، التصحيف القديم هو الذي يكون من الراوي الذي روى هذا الأثر مثلا ثم يروى على هذا التصحيف في جميع هذه المصادر، هذا هو المعنى. نعم، ينظر يبحث في هذا اللفظ. نعم، أما يختل فيه إشكال، بالتشديد فيه إشكال. نعم، ابحثوا عنه تجدون له جوابا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: العلم كالمصباح الذي يستضاء به في الظلمة، متى ما كان السراج معه أمكنه أن يتوقى مكاره ما يخشى من أذى الطريق، فمتى ما طفأ السراج تحير في الظلمة وتأذى بكثير من المكاره.
يعني أنه نور له. نعم،
وبإسناده إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إنما العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق فيستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى خير.
إذا كان عالم خير، إذا كان عالم سوء لا، هذا ضلال. إذا كان عالم سوء فكأنه مصباح شر لهم عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم يوشك أن يضل الهدى.
هكذا ذكره أو ذكر إسناده؟
وقد روي عن النبي
هكذا بدون إسناد.
نعم،
رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
يحتمل أنه ليس له في إسناد عنده، ليس من عادته هذا، عادته أنه يسوق بالأسانيد. نعم،
أحسن الله إليكم. أسنده في كتابه أخلاق العلماء.
أحسنت، إذن لعله اختصره هنا. أحسنت. نعم، بهذا اللفظ.
نعم، من مسند أنس رضي الله عنه بلفظ قريب.
ليس من عادته ذكر شيء إلا بالسند، له معنى هنا، له معنى رحمه الله. ولا يعلم في هذا الكتاب شيئا ذكره بلا إسناد، حتى الآثار كما ترى يسوقها بالأسانيد. يشكل هنا. نعم، يشكل الجواب عنه، ما دام أنه عنده بالإسناد يشكل الجواب عنه. نعم، ما أن يكون سقط الإسناد ونحو ذلك ينظر في هذا، ما دام أنه عنده فلا نستعجل الجواب فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال في أخلاق العلماء: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بد منه، وصبر على ما يلحقه فيه من المشقة، وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه، يخاف عليه أشد من خوفه على نفسه وماله، إن كان ذا بصيرة وعقل. قال رحمه الله: رأس مال المؤمن دينه، حيثما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال، ولا يأمن عليه الرجال، ولا يأمن عليه الرجال.
نعم، يعني إذا رأى قولا عند أحد من الناس يخالف ما عليه فلا يقبله، ولا يأمن عليه أحدا. وهكذا إذا كان عنده علم لا يخلفه في الرحل، إنما ينشره، ينشر هذا العلم بين الناس. نعم
أحسن الله إليكم.
قال حسب استطاعته ينشر، أحسن حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان متيسرا له النشر ينشره حسب استطاعته. نعم
أحسن الله إليكم. قال ثم أعلم رحمك الله أن وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه وإلا فقد هلك.
هذا في زمانه في القرن الثالث، وأنت في القرن في القرن الحادي والعشرين أو نحو ذلك، في قرن بينك وبينه أزمان بعيدة. قال عنده فتن، فإذا كان هذا هذه الفتن في حق هؤلاء في أزمان، فما بالك اليوم في زمنك فتن عظيمة مظلمة مدلهمة تحتاج علما، تحتاج علماء ربانيين يعلمون الناس الحق. وأعظم هذه الفتن الشرك عياذا بالله، ليس هناك فتنة في الأرض أعظم من هذا الشرك، مهما بلغت الفتن ومهما بلغت الحروب والقتل، ليس هناك أعظم من الفتن في الأرض من فتنة الشرك. إذا أشرك بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أخلف عباده هذه الأرض وامتن عليهم بأعظم المنن والنعم، ومع ذلك أشركوا به غيره في أعظم حق له، أعظم ذنب يعصى الله به هذا الشرك، نسأل الله العافية. حتى لو كان أصغر، ما دام أنه شرك فهو ذنب عظيم، ذنب عظيم، يجب علينا أن ننظر إلى هذا بهذه النظرة، أن لا نغفل عن هذا الجانب العظيم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وما وقعت هذه المصائب وهذه المحن وهذا التسلط من الأعداء بالمسلمين إلا بأسباب تخاذلهم عن توحيد الله عز وجل. والله حكيم عليم سبحانه وتعالى في عقوبته، فهذه هي عقوبة الشرك، تسلط الأعداء والظلمة ووقوع الفتن بينهم والقتل، كله بأسباب هذا المقام الخطير الذي غفل عنه. لو وحدوا الله عز وجل المسلمين كلهم فإن الله كفيل سبحانه وتعالى بأن يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا كلام ربنا جل وعلا وهو الصادق في قوله سبحانه وتعالى، يدافع عن أوليائه الذين آمنوا، يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فإذا وقعوا في الشرك وفي البدع في غير ذلك وعم بينهم هذا، فإن هذا هو الجزاء، التسلط من الأعداء وما يقع من المصائب في الأرض، وربما يكون شيئا أكثر من ذلك والله أعلم في مستقبل الأيام، كله بأسباب هذا المقام الخطير. قبور تعبد من دون الله في بلدان كثيرة، شرك منتشر، توحيد الله ربما يكون معدوما، معدوما في بلاد كثيرة من البلاد التي يعيش فيها مسلمون لا عذر لهم. فهذه هي العاقبة وخيمة، هذا معنى قول العلماء عاقبة الشرك وخيمة، ولا يرفع هذه العقوبة إلا بالتوبة، مهما حاول الناس لن يرفع الله جل وعلا عنهم العقاب والعقوبة إلا بالتوبة إليه. والتوبة تكون بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، البعد وكل البعد عما حرم الله على الناس من وسائل الشرك. العين ضعيفة اليوم أمام الشرك، ربما تعاظم الناس أمورا هي أدنى منه بكثير، ربما تعاظموها في بلاد كثيرة، والحق أنها عظيمة، ولكن الشرك أعظم، الشرك أعظم من الزنا أيها الإخوة، حتى لو كان صريحا، حتى لو كان منتشرا، أعظم من اللواط حتى لو كان صريحا منتشرا، أعظم من جميع الذنوب والمعاصي الشرك بالله، عدم توحيده، طواف بالقبور، أعظم الذنوب التي يعصى الله بها عياذا بالله. وهذا موجود اليوم كما ترى بكثرة، لو وازنت الموحدين بالمشركين وجدت الفرق العظيم، ولا ينفع الاسم. تسمي بالتوحيد دون العمل لا ينفع ولا يجدي شيئا، لا بد من العمل. أما أن يأتي يقول أنا موحد وهو على شرك، وهو على عبادة قبور، على طواف بالقبور، على اعتقاد الرديء، نسأل الله العافية، فهذا عاقبته وخيمة على نفسه وعلى مجتمعه. فما بال كثير من الناس اليوم غفلوا عن هذا المقام العظيم وتشاغلوا في أمور دون ذلك بكثير. نعم الذنوب كثيرة في البلاد، كلنا ذلك المذنب، ولكن كل هذه الذنوب مهما حاولت أن تنظر فيها وأن تعظمها هي عظيمة لا شك، الكبائر كلها عظيمة، ولكن الشرك أعظمها، أعظمها، ولا سيما إذا كان شركا أكبر، لا شك في هذا ولا جدال فيه ولا ريب فيه ولا نزاع فيه. لو كان طوافا واحدا، طاف طوفة واحدة على قبر مع اعتقاد، فهذا أعظم من ألف زنية عند الله عز وجل، لأن هذا مهما فعل من المنكرات وهو موحد هو على كل تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، مرتكب لهذه الذنوب إذا مات عليها تحت مشيئة الله. أما هذا الذي طاف بهذا القبر لو مرة واحدة أو اعتقد أن الطواف به جائز حتى لو لم يفعل هذا، فهذا عياذا بالله مخلد في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الذين ماتوا على الشرك في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أشر الناس المشركون الكفار الذين ماتوا على شركهم وعلى كفرهم، هم أشر خلق الله، أشر من الزناة الموحدين، وأشر من بقية العصاة الذين ماتوا على المعاصي التي دون الشرك ودون النفاق الأكبر الاعتقادي ودون الكفر الأكبر. والشرك أيها الإخوة لا يحتاج رفع أعلام حتى يرى، الشرك يكون ربما بالقلب نسأل الله العافية، إذا اعتقد أن هذا ينفع، أن هذا الميت الذي عنده الذي عظم قبره نسأل الله العافية وشيدت له الأبنية، اعتقد فيه شيئا، هذا هو الشرك حتى لو لم يفعل شركا عنده، يكفي هذا الاعتقاد عنده، يخرج بهذا الاعتقاد عن دينه، يرتد عن دينه، لا ينفعه عمل ولا صلاة ولا صوم ولا حج مهما عمل، لو صلى صلواته كلها في أطهر بقعة تحت الكعبة المعظمة لا تقبل منه، لأنه اعتقد هذا الاعتقاد الرديء الذي هو حق لله، هو واجه حق الله عز وجل وهو التوحيد، ترك التوحيد بأسباب هؤلاء الرؤوس الذين تعالموا، فهؤلاء لن ينفعوه ولن يعذر بهم، لأن النبي أخبر عن حالهم أنهم رؤساء جهال، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن وبلغه أتم البلاغ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فليس لأحد عذر في الشرك الأكبر الذي علم من دين الله بالضرورة، ليس له عذر لأنه حق لله عز وجل، فلا يجوز لأحد من الناس أن يرخص لأولئك الأقوام الشرك بالله، فإن المقام خطير، أنت أمام حق لله سبحانه وتعالى، فلا تخذل الله في حقه في أعظم حق له لعباده جل وعلا، إنما تتق الله أيها المسلم في عبادتك، وتتق الله أيها المعلم فيما تقول. المشركون كلهم إذا ماتوا على شركهم كلهم كفار، إلا من عذره الله سبحانه وتعالى بما يعذر به، كما هو معلوم عند العلماء الربانيين. فدعوى الجهل التي اليوم يعبر بها وتنسب أو يعذر بها أناس ليسوا كذلك، هذا حقيقة تطاول على حق الله سبحانه وتعالى، وما أعظم هذا في حقه جل وعلا. فالسلامة كما قال النووي رحمه الله لا يعدلها شيء، إذا كان في قلبك شيء من هذا على أقل الأحوال أيها الذي تتكلم في هذه الجوانب أن تسلم منها، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وإلا الأصل أنك تبين حق الله عز وجل العباد. وأنت أيها الذي اعتقدت في القبور اتق الله فيما تعتقده، فإن الله جل وعلا هو الذي خلقك، هو الذي من عليك بهذه النعمة العظيمة، نعمة العافية، منة الإسلام، ومنة رغد العيش، وما أنت فيه من خير كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من الله جل وعلا، ليست من ذلك الولي. وما بكم من نعمة، نكرة، نكرة هنا تعم جميع النعم، من الله سبحانه وتعالى، ليست من ذلك الولي الذي عندك في بلادك وشيد قبره حتى أصبح كأنه عياذا بالله من أعظم الأماكن، ليس عنده شيء لك، هذا ضعيف مثلك، هذا ضعيف مثلك، يحتاج مغفرة من الله، يحتاج دعاء، هو نفسه يحتاج أن تدعو له، فكيف تدعوه هو؟ حتى لو كان نبيا، حتى لو كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس قادرا على نفعك. النبي نبينا عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء ليسوا قادرين على نفع أحد بعد موتهم، إنما هي خطوات الشيطان أضلهم عن أصل عظيم من أصول دينهم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فأصبحت هذه القلوب متعلقة بهؤلاء الأموات، بهذه الجثث الهامدة لا تنفع شيئا ولا تغني شيئا، إنما هي تريد النفع من الأحياء بالدعاء لهم. ثم يأتي هذا المسكين الذي غرر به وليس معذورا، أكررها، ثم يشرك مع الله جل وعلا في حقه، وهو يجتهد في بذل الأموال الكثيرة في الذهاب لبلاد الحرمين لأجل عمرة أو حج، وهو لا يعلم أنه ربما كان هذا خسارة عليه بسبب هذا الاعتقاد الرديء، اعتقاد في ميت أنه ينفع أو يضر. الميت لا ينفع ولا يضر، اجعلها قاعدة في عندك، اجعل هذه قاعدة في قلبك، الميت لا ينفع ولا يضر مهما عظم، مهما كان ميت، هو ينفع بالدعاء، ينفعه دعاءك، تدعو له، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الولد الصالح الذي يدعو له، هو يستفيد منك بالدعاء الصالح، أما أنه هو ينفعك لا، ما يستطيع، حتى لو كان نبيا لا يملك، ميت هو، فضلا عن أنه لا يسمعك أصلا، فكيف تنصب هذه الأفواج العظيمة على قبور أموات يستغيثون بهم؟ فلا شك أن هذا من الخذلان العظيم الذي سبب تسلط الأعداء على المسلمين، لأن أهل الإسلام لو وحدوا الله سبحانه وتعالى لأراهم الله جل وعلا قوتهم، ولو كانوا أقل الناس عددا، هيبة منه سبحانه وتعالى في قلوب أعدائه، لكن لما كانوا هكذا بهذه المثابة من الشرك والعصيان العظيم، فأصبحوا على هذا الاعتبار غثاء مثل غثاء السيل، لا ينفع شيئا، كالزبد، بمعنى أن الله جل وعلا نزع الهيبة من قلوب أعدائهم لهم بأسباب أنهم لم يحققوا ما أوجب الله عليهم اتجاه ربهم، وهو توحيده سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة جميعا، السامع والمتكلم، أن يتقي الله في حقه، في حق الله عليه، وهو التوحيد الخالص، البعد عن الأموات في دعائهم، إنما تزورهم لأجل السلام عليهم، تدعو لهم فقط، أما دعاء الميت يحرم بكل حال، وهو شرك أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده رحمه الله إلى أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وبإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا.
نعم، يعني إذا خاضوا في هذه الفتن عن جهل وعن قلة بصيرة يكون هذا مآلهم. نعم.
قال محمد بن الحسين: فمن لم يكن معه علم عند حلول الفتن هلك. فإن قال قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا؟ قيل له: والله أعلم، كلما فسد الزمان وفساده فساد أهله رغبوا أهله عن طلب العلم فقل العلم فيهم، فقبض الله من كل زمان علماءه الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشرط كبير من العلم، فنفعهم الله عز وجل بالعلم ونفع بهم خلقا كثيرا. فلما قبض الله عز وجل من هو بهذه الصفة بقي العلم في الكتب عند قوم لا يعملون به ولا يحفظونه ولا يعرفون الأحكام، إلا أنه يشار إليهم على الظاهر أنهم من أهل العلم وهم إلى الجهل أقرب، فيسأل أحدهم عن الشيء لا يعلمه فيكره أن يقول لا أعلمه فتسقط رتبته عند الناس فيفتي بغير علم فيحل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أحل الله فضل عن طريق الحق ويهلك من يتبعه على ذلك.
نعم، رحمه الله، كلام عظيم عض عليه. المعنى أن هذا العلم كما ذكرنا قبل قليل أن هذا العلم يكون موجود بعد موت العلماء، موجود في الكتب، في أمهات الكتب وفي بطون الكتب وفي اليوم وسائل الاتصال وفي وسائل التواصل، موجود العلم مسموع ومقروء ومرئي أيضا، ولكن هذا لا يدركه ولا يفقهه ولا يعرفه إلا أهله وقد ماتوا. أتى أناس ظلال أضلوا الناس إما عن هوى أو عن جهل قلة بصيرة لا يعرف شيئا من هذا العلم عنده بين يديه لكنه مثل الحمار يحمل أسفارا فأضلوا الناس العوام. العوام ليس عندهم معرفة بهذه المؤلفات ولا يستطيعون البحث فيها ولا يستطيعون البحث في الفتاوى حتى يصلوا إلى بغيتهم، فهذا هو الذي يقدر فأضلهم الطريق. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض بموت العلماء. العلم موجود في الأرض منتشر بحمد الله، لكن الذي يجده هم الذين اعتنوا بالبحث عنه، أما الذين تغافلوا أو اتبعوا الهوى في صد الناس عنه فهم لا شك أنهم إما أن يكونوا مقصرين في الطلب وهذا هو الذي يكون في حق العوام، أو يكون متبعا للهوى وهذا هو في حق هؤلاء الضلال الذين أضلوا الناس. فكلهم على إثم وكلهم ليس معذورا أمام الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
هذا الكلام العظيم لا تجده إلا في مثل هذه الرسائل العظيمة، بيان هذا الحديث وفي الجواب عنه لا تجد مثل هذا إلا عند هؤلاء العلماء الكبار رحمهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا كثير، لأنك تجد في الناس من قد قرأ القرآن وقد أيسره الله بحفظ القرآن وصار له به رتبة ولم يتعلم أحكامه ولا سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يميز ما عليه مما له مما هو واجب عليه علمه والعمل به، فإذا سئل عن فريضة أو عن ميراث أو عن حكم من الأحكام أو رفع إليه في الخصومة من جيرانه فيستحي أن يقول لا أعلم وامضوا فاسألوا غيري عنه، فإن قال هذا نقصت رتبته عند جيرانه فيتكلف لهم ما لا يحل له فيضل نفسه عن طريق الحق ويهلك غيره.
نعم، وليس معذورا، من هلك معه ليس معذورا، لأنه قال فضلوا وأضلوا. تأمل لفظ الحديث، فضلوا هؤلاء الذين تعالموا، ضلوا الطريق، عنده المؤلفات وعنده العلم ولكنه أضل الناس إما عن هوى وإما عن جهل منه في الطلب، فليس معذورا هو. وأيضا قال وأضلوا، إذن هؤلاء الذين أضلوا ليسوا معذورين، لأنهم لو كانوا معذورين لما استحقوا هذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام، لما قال في حقهم وأضلوا، يعني هؤلاء الذين ضللوا في هذا، فدل على أنهم أيضا على أنهم على ضلالهم. لماذا؟ لأنهم قصروا في الطلب، قصروا في طلب العلم، علموا القرآن علموا السنة ولكنهم اعتمدوا على قول هذا فلا يعذرون به. لو كانوا معذورين لما استحقوا هذا الوصف الذي هو وصف ذم في حقهم، ضلوا وأضلوا، هم ضلوا الناس هؤلاء المتعالمون وأضلوا غيرهم، أبعدوهم عن الطريق بهذا الوصف الخطير فأصبحوا ضلالا. والضال ليس كذلك الذي اهتدى، فلا يستحق هذا الوصف إلا من كان أهلا لهذه الضلالة، فأصبح هذا العلم الذي أخذوه أصبح ضلالة لهم ليس علما. فكيف يقال إنه معذور هذا الذي مثلا أضل في علم التوحيد وأبيح له الشرك؟ لا، لا يمكن هذا مع هذه النصوص العظيمة عنه عليه الصلاة والسلام ومع هذا التقرير العظيم من هذا العالم الجليل رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وربما فعل بعض من قد علمه الله عز وجل طرفا من العلم أمرا من الأمور، وذلك الفعل حق، فلا يوافق هذا الذي له رتبة فينكر الحق ويعيب على فاعله، كل ذلك لما قد استحكم فيه من حب الرياسة والإشارة إليه. وهذا كثير في الناس يعرفه من ميز بين العلم والجهل وبين الحق والباطل. الله المستعان، ما أعظم زمانا نحن فيه، فهذا معنى قبض العلم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب، أي العلم أولى بالإنسان أن يتعلمه.
هنا كأنه أراد ختم هذا الكتاب العظيم بهذه ترجمة بهذا الباب ليستدل به للعلم الذي يبدأ به أولا، وهو علم الكتاب والسنة، يبدأ بالقرآن معرفة الأحكام وبالسنة كذلك لأن هي الوحي الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: قد رغبتنا في العلم وحذرتنا الجهل، فأي العلم أولى بنا أن نشغل أنفسنا به حتى نخرج به من باب الجهل؟ فإني أقول له: فإني أحثك على تعليم القرآن.
على
أحسن الله إليكم. قال: فإني أحثك على تعليم القرآن.
لعل تعلم. نعم،
أحسن الله إليكم.
يخاطب المتعلم هنا. نعم،
قال: فإني أحثك على تعلم القرآن وحفظه، فإذا سهل الله الكريم لك ختمه.
عندكم هكذا في جميع الطبعات تعليم؟ تعليم من أصوبه تعلم القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
هذا واضح من السياق، يخاطب ذلك الذي جاهل، كيف يكون جاهل ثم يعلم الناس؟ هذا ما يأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإني أقول له: إني أحثك على تعلم القرآن وحفظه، فإذا سهل الله الكريم لك ختمه باختيار حرف من حروف أحد الأئمة السبعة فاحمد الله الكريم واشكره وداوم.
يعني بأحد القراءات السبعة، أن هذا كان معروفا في عهدهم، القراءات هذه كانت معروفة لأنه في زمن متقدم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وداوم على كثرة الدرس له، ثم اشتغل بعلم معرفة الحلال والحرام والأحكام التي أمرك الله عز وجل بها في كتابه ونهاك عن أشياء لا يسعك جهلها.
نعم، يعني أولا تقرأ القرآن، تنظر في تعرف مراد الله منه سبحانه وتعالى في توحيده ولذلك، ثم تنظر في أحكام الحلال والحرام، في أحكامه الشرعية التي جاء بها القرآن في سورة النساء وفي سور كثيرة، في الأحكام، في أحكام العبادات وأحكام المعاملات تأخذها من القرآن. نعم، تعرف الحكم فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم اطلب علم الفرائض، وهي المواريث التي ينبغي لأهل القرآن ألا يجهلوها.
نعم، إذا كنت قادرا على الطلب، يعني هنا يخاطب طالب العلم الذي له عناية بالطلب والبحث. نعم،
ثم علم السنن التي تبين للعباد معنى الكتاب.
نعم، يعني هنا انتقل إلى السنة، ثم علم السنن، يعني السنة النبوية، تقرأ السنة عنه عليه الصلاة والسلام لأنها هي الوحي الثاني، إذا فرغت من القرآن أو مع قراءتك له تقرأ السنة وتنظر فيها وفي أحكامها وفي مسائلها. نعم،
قال: أما سمعت الله عز وجل قال في كتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
يعني أن السنة جاءت مبينة لهذا القرآن مفسرة له نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا الزكاة والصيام والحج والجهاد أمر الله عز وجل به في كتابه وفرضه عليهم وفرضها عليهم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفرض على العباد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرهم أن يخالفوه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه قارن عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يعلم هذا إلا بمعرفة السنن والآثار.
قارن
أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في غير موضع من كتابه قارن عز وجل طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لعله قرن طاعة الرسول بطاعته أفصح، قد يكون خلل في النسخ، النسخ فيه إشكال كبير هنا في هذه الكتاب. نعم
أحسن الله إليكم.
الأولى أن يقال إن الله قرن طاعة النبي بطاعته هو سبحانه وتعالى. نعم، طاعة الرسول هي المقرونة، طاعة ولي الأمر كذلك هي المقرونة بطاعة الرسول. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وليس يعلم هذا إلا بمعرفة السنن والآثار، فآمر من قرأ القرآن يطلب من السنن ما ينفعه بها، ويكون مراده من الطلب ليتفقه بها في دين الله عز وجل، ليعرف بها أداء الفرائض واجتناب المحارم، ويعرف بها علم ما تقدم ذكرنا له في كتابنا، ويطلب علم سنن صحابته رضي الله عنهم، وينظر في الفقه الذي يعرف معاني السنن، ويجالس الفقهاء، ويتعلم منهم ما يجب عليه علمه حسب ما تقدم ذكرنا له، ويكون مراده من طلب العلم أنه يريده لنفسه لينتفي عنه الجهل ويعبد الله عز وجل فيما افترض عليه بعلم. فمن كان هذا مراده في طلب العلم نفعه الله عز وجل ونفع به ووفقه وكثر له قليل علمه وبارك له فيه.
نعم، يعني إذا صلحت نيته كما أسلفنا. نعم
أحسن الله إليكم. فإن قال قائل: فإني قرأت القرآن ولست ممن أطيق أن أكتب العلم ولم آخذ نفسي بكتابة الحديث.
نعم، يعني إذا كان عاميا هنا ما تقدم في حق أهل العلم في حق طلبته، هنا انتقل إلى العامي، ماذا يفعل العامي؟ نعم يقرأ القرآن لكنه لا يفقه التفسير ولا يفقه المعاني، ماذا يفعل؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال: فبما تأمرني به؟ فإني أقول له: عليك بمجالسة العلماء الذين يفقهونك في دينك على حسب ما تقدم ذكرنا له.
نعم، يعني أنك تأخذ العلم عن أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تجالسهم إن كنت قادرا، أو تسألهم تبحث عنهم، هذا هو المعنى، تسأل من كان عندك في بلادك إذا كان عالما حقيقيا في التوحيد، يعرف التوحيد، يعرفه، تسأله. نعم
أحسن الله إليكم. إلى أن قال: وطلب علم محكمه ومتشابهه، وعلم ناسخه ومنسوخه، وعلم معرفة ضرب، وطلب علم محكمه ومتشابهه، وطلب علم ناسخه ومنسوخه، وعلم معرفة ضرب أمثاله، وطلب العلم بمعرفة علم حلاله وحرامه. واحذر أن تكون ممن يتعب نفسه بحفظ حروفه ولا يبالي تضييع حدوده.
لابد مع حفظ القرآن مع قراءته من العمل به، لأن الله نزله جل وعلا حتى يكون حجة للعباد، لا يقتصر على الحفظ والتلاوة، إنما لابد من العمل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإذا قرأت القرآن اقرأه بحزن، ويكون مرادك من الدرس ترجو أن يقع لك فهم ما تتلو، لا يكون مرادك متى أختم السورة. واجتهد أن تتخلق بأخلاق أهل القرآن الذين ينفعهم الله عز وجل بتلاوة القرآن، وبانوا بأخلاقهم الشريفة عن أخلاق غيرهم، واستعن بالله الكريم على ذلك. وبإسناده رحمه الله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون.
نعم، يعني كأنه قال يجب عليه، ينبغي، هذه عند القدماء، يجب عليه إذا كان حامل القرآن عالما به من أهل القرآن أن يقوم به في الليل في النهار، يكون متميزا عن غيره بهذا العلم، امتن الله عليه به، فحينئذ يكون مختلفا عن أحد الناس بالقيام والصلاة والعبادة حسب الاستطاعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن على سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثاله، فحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. قال محمد بن الحسين: واعلم رحمك الله أن لنا كتابا رسمناه بكتاب فضائل القرآن، وفيه أحكام معرفة حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وأمثاله.
هذا مطبوع، كتاب جيد، اسمه فضائل القرآن، له جزء حديثي أيضا فيه أسانيد طيبة، وله كذلك أخلاق العلماء ونحو ذلك، له أجزاء عديدة، وله كذلك جزء في النظر إلى الله سبحانه وتعالى في مسألة النظر كذلك على طريقة السلف، قرر هذه المسألة، مطبوع أيضا.
أحسن الله إليكم. قال: ثم اعلم رحمك الله أن أخلاق أهل القرآن في هذا الكتاب معلقة، إلى أن قال: على طلب كل علم نال به عند الله عز وجل رفعة، وزهدا فيما يفنى، ورغبة فيما يبقى، ورغبة في الأخلاق الشريفة، والتنزه عن الأخلاق الدنيئة، لأن العلم حياة القلوب، وبه يعرف الحق من الباطل، والحسن من القبيح، والضار من النافع، ويعرف العبد ما له مما عليه. وبإسناده إلى إسماعيل بن يحيى أنه أنشد: بنور العلم يكشف كل ريب، ويبصر وجه مطلبه المريد، وأهل العلم في رحب وأرب، لهم مما اشتهوا أبدا مزيد، تعالوا في علو العلم حتى أراد بهم توافق ما يريد، فإن سكتوا فذكرهم خفي، وإن نطقوا فقولهم سديد. وبإسناده إلى أبي حمزة الزاهد أنه قال: من كلام الأبرار: من عمل بما يعلم وفق لعلم ما لم يعلم، ومن وجد منفعة علم عني بالتزود منه، ومن ذاق حلاوة علم تجرع مرارة طرقه، ومن صفت فكرته استلذ حلاوته، واستوحش ممن شغله، ومن توكل على الله تعالى حسنت من الله معونته، وقضى له مولاه حاجته. وبإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة.
هذا معروف، هذا يستدل به بعض الفرطيين في حكم علم الفرائض، الشاهد أنه معروف هذا، والصواب أنه موقوف على صحابيه هنا.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين: العاقل من الرجال الذي يكون مراده من العلم ما وافق الكتاب والسنة، ولن يأخذ ذلك إلا من الكتاب والسنة.
يعني يطلب العلم الذي يوافق الوحي، ليس العلم الذي يرضي به الناس، العلم الذي يوافق الوحي الصحيح الثابت في السنة النبوية، هو أيضا يوافق كلام الله عز وجل، وليس موافقا لفلان أن فلان رضي أو فلان سخط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولن يؤخذ ذلك إلا من الكتاب والسنة، وأقوال أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فمن شغل نفسه بطلب هذا ثم استعان بالله الكريم أن يجعله لوجهه خالصا ولينتفع عنه ما يجهل كان إن شاء الله ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في الدين. آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما.
جزاك الله خيرا وجزاكم كذلك أنتم خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا بما استمعنا إليه، ورحم الله هذا الإمام الجليل أبا بكر الآجري رحمه الله في ورفع درجته في عليين، فإن له كما رأيت علما جزيلا كبيرا عظيما ربما يخفى على أناس كثيرين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ولا شك أن أيها الإخوة الدعاء في أواخر الدروس لا بأس به، إذا كان في بعض الأحيين يدعو بدعوات يسيرة لنفسه ولإخوانه المسلمين، لكنه يكون بلا رفع لليدين، لأن رفع اليد في هذه المواطن في الخطب عند الدعاء إلا ما كان من الاستسقاء أو كذلك في المواعظ، إذا كان واعظا يعظ مثلا في مكان ما في مسجد أو في دروس، فلا شك أن رفع اليد ليس مأثورا عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، والعبرة بالنص لا بالاجتهاد. الأصل في الدعاء في رفع اليدين أنه موقوف إلا ما اقتضته النصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وذكرهم في خطب وفي مواعظ عليه الصلاة والسلام ودعا، جاءت بذلك النصوص أنه دعا، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في الدعاء إلا ما كان من الاستسقاء في صلاة الجمعة كما هو معلوم، أو كذلك في صلاة الاستسقاء. أما ما كان من دعاء في الصلوات أو بعد الصلاة مثلا في على قول من قال به من الفقهاء وعلى كل قول ضعيف، يعني في أدبارها مباشرة، لا يصح فيه عنه أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، يدعو بدعاء يسير بلا رفع لليدين. فرفع اليدين بعد في أواخر الخطب من غير استسقاء، أو رفع اليدين مثلا في المواعظ حال الدعاء أو نحو ذلك، ليس مأثورا عنه عليه الصلاة والسلام، لو كان ثابتا عنه لجاءنا عن الصحابة الأبرار، فإنهم نقلوا لنا كل شيء عنه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا يفعل في هذا الموطن إذا أراد الدعاء. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وهذا هو الذي يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه كان لا يرى رفع اليد في الدعاء بالدعاء في أواخر الخطب وفي أواخر المواعظ إذا احتاج إلى دعاء مثلا أو نحو ذلك، إلا ما كان مما جاءت به النصوص من الاستسقاء في الخطبة هذا معروف أو نحو ذلك، أو في صلاة الاستسقاء نعم هذا جاءت به النصوص. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.